الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام منه، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيخ رخص، يقول هو رخص، يعني الذي له حق الترخيص هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رخص للشيخ الكبير الرجل الهرم الذي لا يطيق الصيام، رخص له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا ليس خاصا بالرجل، حتى المرأة الكبيرة العجوز فإن إذا عجزت عن الصيام حكمها حكم الرجل، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، هذا تأكيد ولا قضاء عليه. فالمرأة الكبيرة، دل الحديث على أن الرجل الكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام إذا لم يستطيع هو أو العجوز الكبيرة إذا لم يستطيع الصوم فإن لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا وليس عليهما قضاء، ويلحق بهذين أيضا المريض مرضا لا يرجى برؤه في الغالب، يعني الأمور هو الله يفعل ما يشاء، لكن هناك بعض الأمراض جرت العادة أنه صاحبه لا يشفى، فالذي لا يرجى برؤه غالبا فإن هذا أيضا يلحق بهما. أما الذي يرجى برؤه مرض من الأمراض التي عادة تعالج وتداوى، فإنه يفطر ثم إذا شفي يقضي ما أفطر، لكن الكلام في الذي لا يرجى برؤه، يعني هو مثل الهرم لا يرجى أن يعود شبابا، الرجل الكبير لا يرجى أن يزول عنه هذا الكبر ويرجع يستطيع الصيام، يعود شبابا فيستطيع الصيام. كذلك هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه في العادة في غالب ما أجراه الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإنه في هذه الحالة حكمه حكم الرجل الكبير. وكيفية الإطعام، يخير هذا الذي أفطر الذي يجوز له الإفطار فأفطر، يخير بأن يطعم عن كل يوم مسكين أو يجمع 30 مسكينا ويصنع لهم طعاما، كما كان أنس في آخر عمره عجز عن أنس رضي الله عنه في آخر عمره عجز عن الصيام فصنع جفنة طعاما كثيرا قدرا كبيرا وصنع فيه طعاما وجمع 30 مسكينا وأطعمهم في وقت واحد، فيجوز أن يكون مفرقا ويجوز أن يكون مجموعا. يعني لو أفسد هذا هو الصحيح، يعني يجوز أن يطعم عن كل يوم عن 7 أيام عن 10 أيام ثم 10 أيام ثم 10 أيام، ويجوز أن يطعم في وقت واحد يصنع طعاما ل30 مسكينا إذا كان الشهر 30، خاصة إذا كان في أوله لا أدري هل يكون 30 أو 29، فيطعم بهذه الطريقة أو هذه الطريقة، ويطعم يعني المقدار الذي يعطيه المسكين هو ما يعادل كيلو ونصف من غالب طعام البلد من الأرز مثلا، أو تكون أو وجبة كافية أن تكون سحورا أو تكون عشاء ونحو ذلك، أو قالوا مد من البر وهو نصف هذه الكمية حوالي 650 جرام إذا كان من البر، لكن إذا كان من باقي الطعام فإنه صاع يطعم صاعا، والصاع يعادل بالمقاييس والأوزان الحاضرة كيلو ونصف تقريبا. وهذا من يسر الإسلام ورحمته ورفقه بالمسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلك وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل هذا السائل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: فقال: على أفقر مني؟ الرجل عندما قال له النبي تصدق بهذا قال: على أفقر مني منا، يعني هو وأهل بيته، فما بين لابتيها بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. 7 هم أصحاب الكتب 6: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. 7 هو أحمد في مسنده. فهذا أمهات كتب السنة روت هذه القصة، روت هذه القصة. هذا كما يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، هلكت يا رسول الله. هذا يدل على أنه يعلم، يعني هو يقول هلكت، يعني هو يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم، وإلا لما قال هلكت. إذن لماذا يسأل؟ يسأل عن ماذا عليه، يعني ما يسأل عن ماذا يترتب على ذلك، يعني ما جزاء من فعل هذا، ما كفارته، ما الذي يجب عليه؟ وإلا قوله هلكت يدل على أنه يعرف أن الجماع في نهار رمضان محرم على الصائم، لكنه لا ما يدري ما لا يترتب عليه، فكأنه يسأل عما يترتب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أهلكك؟ وهذا يجب على كل من يسأل أن يستفسر ولا يستعجل في الجواب، فقد يفهم من السائل غير ما يسأل عنه. وما أهلكك؟ قال: وقعت، أي جامعت امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان. هذا الرجل هو سلمة، يقال له سلمة بن صخر البياضي، ولكن القصة الأحكام في القصة وليست في الاسم. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ أن كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة هكذا على الترتيب: عتق رقبة، عتق رقبة، إن لم يجد لا يستطيع، ليس عنده رقبة ولا ثمنها ولا يستطيع أن يحصل عليها، ينتقل إلى الذي بعده وهو صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما، صيام شهرين متتابعين 60 شهرين بالهلال، يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. فالرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم رقبة؟ قال: لا، هو مسكين، سيأتينا أنه ما بين لابتيها أفقر منه، يعني اللابتان هما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، المدينة محصورة بين حرتين إحداهما الشرقية والأخرى الغربية، حرة الوبرة هي الغربية وحرة واقم هي الشرقية، فما بين لابتيها يعني ليس في المدينة أهل بيت أفقر من هذا البيت، فكيف يجد رقبة؟ ما عنده رقبة ولا إطعام 60 مسكين. والصيام جاء في بعضها أن يقول: هل يعني وقع لي ما وقع إلا بسبب الصيام؟ لا أستطيع الصيام. ثم قال له عندما سأله عن الثلاث النبي وكلها يقول لا يستطيع، والعلماء قالوا بأن الإنسان مؤتمن على دينه في مثل هذه، مؤتمن إذا قال أنا لا أستطيع، لا يحلف ولا يطلب منه شهود ولا بينه وبين الله، المفتي يكتفي بهذا. فقال له في الثالثة: هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال: لا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل شيئا، جلس الرجل جانبا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي جيء له بعرق من تمر، يعني مكتل زنبيل كبير مليء بالتمر، يقال أنه هذا الوعاء الذي يسمى العرق يعني يسع 20 صاعا، يسع 20 صاعا، فقال: خذ هذا تصدق به، لأنه إذا ملكه إياه أصبح ملكا له، يجوز له أن يدفعه كفارة. فالرجل قال: يعني على أفقر منا نتصدق على من؟ نبحث عن نحن أفقر الناس في هذه المنطقة في هذه المدينة، فلا يوجد أفقر منا حتى نعطيه هذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواه، هذه عادته، لا يقهقه بالضحك بل يتبسم تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، هذا من آدابه صلى الله عليه وسلم. فقال: أطعمه أهلك. هنا سكت عن أمرين: الأمر الأول هو قال أطعمه أهلك، فهل هذا يكفي عن الكفارة أو أنها تبقى في ذمته حتى يجد ما يكفر به؟ هذا هو القول الراجح، أنها تبقى في ذمته، أما هو الذي أكله هو وأهله لا يكفي أن يكون كفارة، هذا على الراجح، هذا هو الراجح. منهم من يقول تسقط عنه لأنه لا يستطيع، لكن الظاهر أنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته حتى يجد ما يكفر به. المسكوت عنه الأمر الثاني، المرأة ما حكمها؟ لم يرد لها ذكر هنا. العلماء قالوا المرأة بين حالين، إما أن تكون مطاوعة له راضية بفعله هذا فيكون حكمها حكمه، عليها كفارة كما عليه بالترتيب المذكور، رقبة إن لم تستطع، صيام شهرين متتابعين إن لم تستطع تصوم تطعم 60 مسكينا، تصوم أو تطعم، رقبة أو صيام أو إطعام. وإن كانت مكرهة مجبرة فإنه لا شيء عليها، فإنه لا شيء عليها. الحديث دل على أن الجماع في للصائم يفسد الصوم، يفسد الصوم من قوله هلكت، وقال وإقرار النبي صلى الله له صلى الله عليه وسلم له على هذا القول، فإذا هو مفسد للصيام وهو من كبائر الذنوب، وذكره أصحاب الكتب الكبائر من الكبائر، من الكبائر، لأن هو يقول هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت، وفي رواية احترقت، احترقت، فكل هذا يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحد الكبيرة عند أهل العلم هي ما توعد عليها بالنار أو باللعن، أو كان فيها حد في الدنيا، أو توعد في الآخرة على صاحبها بالعذاب أو بالنار أو بعدم دخول الجنة، ما جاء فيها وعيد من هذا النوع، أو عليها حد في الدنيا كالسرقة والزنا والخمر، هذه فيها حدود، فإن هذا هو حد الكبيرة. في قوله صلى الله عليه وسلم تصوم شهرين متتابعين، أن العبرة بالشهر لا بالأيام، لا يعد 60 يوما بل بالهلال، شهرين متتابعين، فيبدأ بحساب القمر إهلاله وغروبه، فقد يكون 60 وقد ينقص يوما أو يومين، إذا كان لأن بعض الأشهر تكون ناقصة يعني متتالية، يعني شهران يعني بالتجربة وجد أنه ينقص شهران متتابعان بل قيل 3 أشهر. وعن عائشة، حديث الذي بعده، عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. هذا في الرجل إذا جامع أهله قبل طلوع الفجر وأخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، فإن هذا لا بأس به ولا يضر صومه، ولذلك في حديث أم سلمة عند مسلم قال ولا يقضي، يعني لكن بشرط أن يكون الجماع قبل طلوع الفجر. فلو جامع الرجل زوجته قبل طلوع الفجر ولكنه لم يغتسل إلا بعد الفجر فلا بأس بذلك، هذا كما تروي عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح صلى الله عليه وسلم جنبا من جماع، ومن جماع هذه تأكيد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه لا يحتلم لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تلاعب الشيطان به، فلا يتلاعب به الشيطان. لكن من باب التأكيد ذكرت ذلك، يعني حتى قالت يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، ويصبح يعني يأتي عليه الصبح وهو طلوع الفجر وهو لم يغتسل، لكن المحظور أن يكون الجماع بعد طلوع الفجر كما حصل لسلمة البياضي هذا. وكذلك يقاس على هذا المرأة الحائض والنفساء، إذا طهرت قبل الفجر، طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر فيجوز لها ذلك وصيامها صحيح. امرأة حائض أو نفساء رأت الطهرة قبل الفجر واشتغلت بشيء بإعداد السحور لأهلها ولنفسها وكذا، وتسحرت ونوت ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا لا يضر صيامها وصيامها صحيح وصيامها صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا من مات وعليه صيام أي واجب، سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة فعليه صيام. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب، صام عنه وليه على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ قال أهل العلم: على سبيل الاستحباب، وهو إحسان من الحي لميته، لأنه مطالب بهذا، دين عليه، والله أحق أن يقضى، أحق أن يقضى. إذن فهو على سبيل الاستحباب، وهو من الإحسان من الحي لميته، لقريبه الميت، وأولى ذلك الأبناء والإخوان، يعني حسب ترتيبهم في الإرث، حسب ترتيبهم في الإرث. فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، يجوز بل يستحب أن يصوم عنه وليه إذا استطاع ذلك، وهو من باب الإحسان، وهو من باب الإحسان للقريب يحسن إليه. هذا يعني خلاف للظاهرية، الظاهرية يرون أنه للوجوب، لكن الصواب أنه للاستحباب وليس على وجه الوجوب. والذي يقضى عنه، من الذي يقضى؟ هل كل إنسان يقضى عنه؟ الذي يقضى عنه هو الذي أفطر مثلا في رمضان، القضاء واضح، لكن من رمضان، إنسان مرض في رمضان وأفطر عددا من الأيام، لنفرض مثلا نمثل أنه مرض يوم 20 وأفطر يوم 21 إلى آخر الشهر، واستمر به المرض ولم يشفى ولم يتمكن من القضاء، فهل هذا يقضى عنه؟ هذا لا يقضى عنه. لماذا؟ لأنه لم يفرط. لكن الذي يقضى عنه الذي تمكن من القضاء ولم يقضي. إنسان سافر للعمرة وأفطر يوما من رمضان أو يومين من رمضان، أو مرض لعذر شرعي وأفطر، ثم جاء شوال ولم يصم وهو بكامل صحته، وكذا بعد شوال أو قبله، المهم أنه تمكن من الصيام ففرط ولم يصم، هذا هو الذي يصام عنه. أما الذي لم يتمكن من الصيام استمر به عذره الذي أفطر من أجله فإن هذا لا يصام عنه ولا وليس بمسؤول عن هذه الأيام يوم القيامة التي أفطرها، ولا شيء عليه ولا ذنب عليه ولا إثم عليه، لأنه لم يتمكن، فعل ما يستطيع، هو فعل ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهذا لم يفرط. لكن الكلام في هذا في الذي أخر مع أن كان الصيام. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. يعني عنده في هذا الباب أمران: أحكام صوم التطوع والأيام التي منع نهي عن صومها، عن صومها، الأيام التي نهي عن صيامها. فقال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع، وهو التطوع غير الواجب، والواجب كما تقدم لنا في أول الكتاب، الواجب نوعان: واجب بأصل الشرع كرمضان، هذا واجب على الإنسان بأصل الشرع، وواجب يوجبه الإنسان على نفسه كالنذر والكفارات، يكون هو السبب في إيجابها، كالنذر والكفارة، كمن جمع، يعني أقرب حديث لنا هو من جمع في نهار رمضان. لكن وأما التطوع فهو ما ليس بواجب، التطوع هو ما ليس بواجب. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة، لغير الحاج بعرفة، أما الحاج فالسنة له ألا يصوم، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة تماروا هل النبي صائم أو مفطر في عرفة، فأرسلت أم الفضل، أرسلت له لبنا، قالت لهم: أنا الآن يعني أستطلع لكم الخبر، فأرسلت للنبي بقدح فيه لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أفضل منه هديا صلى الله عليه وسلم، ولا أحرص، كما قال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سنته، لأن ذلك أقوى، أن يقف بعرفة مفطرا، لأن ذلك أقوى على أعمال عرفة، وهو الدعاء والذكر. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال كان على ناقته يدعو صلى الله عليه وسلم إلى الغروب، حتى أنه لم يترك الدعاء حتى سقط زمام ناقته فتناوله بإحدى يديه الأخرى مرفوعة يدعو صلى الله عليه وسلم، رهبة ورهبة وخضوع وتذلل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف العظيم. فسئل عن صيام أو صوم يوم عرفة فقال، يعني لغير الدليل، من أدلة أخرى أن المقصود بهذا هو من لم يكن حاجا، يعني غير أهل عرفة من الحجاج، وسئل عن يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يكفر السنة ذنوب السنة الماضية. عرفة، صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين. أما عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر، فلم يدرك ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم. فالسنة صيام عاشوراء أن يضم إليها اليوم التاسع. ومن العلماء من قال إذا فاته التاسع يضم إليه الحادي عشر، لكن الدليل الصحيح وارد في اليوم التاسع، وذاك استحسان من أهل العلم. يكفر السنة وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود بما يكفره هذا العمل وأمثاله هي الصغائر لا الكبائر. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لكن الصغائر كالنظرة إلى الأجنبية ونحو ذلك، الصغائر وهي أكثر من الكبائر عند الناس، فهذه هي التي تكفرها الأعمال الصالحة. رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، ومكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الذي حافظوا على الصلوات، حافظوا على رمضان، حافظوا على الجمعة، تكثر ما بينها ما اجتنبت الكبائر. هذا هو الدليل، ما اجتنبت الكبائر. فالراجح من أقوال أهل العلم في هذا أن المقصود بالذنوب المكفرة هنا هي الصغائر، وهذا فضل من الله. الصغائر إذا تراكمت على الإنسان قد تهلكه، كمن الحبات الرمل الآن تجد فيها منها جبل من الرمال كالجبال، تتجمع وهي حبات صغيرة لا ترى في بعض الأحيان بالعين، تتكاثر وتجتمع حتى تصير كالجبال، ولا يعني يتهاون بها الصغائر. لكن هذه صغيرة، لا، الصغائر تهلك، تجتمع على العبد حتى تهلكه. أما الكبائر فلا بد منها فيها من توبة، الغيبة، النميمة، شرب الخمر، الزنا، السرقة، كل الكبائر فلا بد لها من توبة يتوب منها، والله يبدل بهذه التوبة سيئات حسنات. انظر إلى الفضل العظيم، إذا تاب العبد من الذنب أبدأ غفره له ومحى عنه عقوبته وأبدله منه. فسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. فهذا هو الفضل. وكان يعني في رواية أخرى أو في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام اليوم الاثنين ويوم الخميس فقال إنهما يومان ترفع فيهما أعمال العباد، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، ما قال احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا صيام فيه، صيام تتابع النبي صلى الله عليه وسلم بصم في هذا اليوم يوم الاثنين. وبعد ولكن ليس يوم اثنين واحد في السنة، بل هذه طول العام تصوم يوم الاثنين، وتصوم أيضا يوم الخميس ويوم الخميس.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، نعمة فضل كبير. تصوم ستة أيام كأنك صمت مع رمضان الدهر كله. كيف ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشرة أمثالها. رمضان 30 يوما، بكم؟ هذا يعني السنة 360 يوم أو 63 يوم. رمضان السنة اليوم بـ10 أيام، بقي باقي السنة تقضيه هذه الستة الأيام. ستة أيام السنة يعني اليوم الواحد بـ10 أيام، صارت 60 يوم. 60 يوم و300 يوم في رمضان صارت 360 يوما، فكأنما صام الدهر كله، وهو يأكل طوال العام إلا هذه الست الشهر وهذه الستة الأيام. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، يعني ستة أيام من شوال. رمضان السنة 360 يوم أو تزيد قليلا أو 3 أيام. رمضان 300 يوم، حسبنا اليوم بعشرة، حسنة بعشرة أمثال اليوم كأنه صام 10 أيام. بقي من السنة 60 يوما، تأتي صيام ستة من شوال وتغطي هذا الزمن المتبقي. وهذا هو صيام فضل صيام الستة الأيام من شوال، يصومها فكأنما مع رمضان صام العام كاملا، وهذا أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم كصيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الأيام البيض يصوم 3 أيام من كل شهر، فأبواب الخير مفتحة. فهذا فضل صيام. والعلماء قالوا في قوله ثم أتبعه ستة من شوال، يعني واحد باقي عليه صيام يوم من رمضان، هل يبدأ بالستة الأيام أو يصوم القضاء؟ يصوم القضاء، لأنه أولا الأيام هذه الستة فيها فضل عظيم لا شك، لكنه لا يسأل عنها يوم القيامة، لا 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 لا, لا يحاسب عليها وقال تركت واجبا لأنها ليست بواجبة. بينما هذا اليوم الذي خلف وآخره لو مات يحاسب عليه. ثم من قوله صام رمضان وأتبعه، أي صامه كاملا، وهذا لم يصم رمضان الذي عليه قضاء، وهذا يظهر في النساء كثيرا بسبب الحيض، فما صام رمضان كاملا، صام بعض رمضان ولم يصم رمضان. فالأولى أن يصوم القضاء ثم بعد ذلك، وهذا هو القول الصحيح. سنجد من يقول لنا يجوز ذلك، لكن لا، المحققون من أهل العلم يرون أنه لا يبدأ بالقضاء لأنه هو مسؤول عنه وهو واجب عليه، فكيف يقدم النافلة على الفرض؟ من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، هل نأخذ من قوله أتبعه بأن يصوم بعد يوم العيد مباشرة؟ لا، قال أهل العلم، لكنه كلما بادر بالخير فهو أفضل. المبادرة إلى الخير وإلى الحسنات وإلى الأعمال الصالحة أفضل من تأخيرها، لكنه يصح من أي ستة أيام من أول من بعد العيد، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه كما سيأتينا. صيام العيد محرم، لا يجوز صيام يوم العيد، لكنه بعد يوم العيد إن بادر بعده بيوم أو يومين أو ثلاث، كل ما بادر وقدم يكون أفضل، لكنه ليس بواجب، ليس بلازم أن يقدم، أن يكون تاليا للصيام. ثم قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم، يعني الذي صامه، عن وجهه عن النار 70 خريفا، 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. في سبيل الله إذا أطلقت فالمراد الجهاد، وهنا قيل المراد الجهاد، قيل المراد الجهاد لأنه إذا أطلق فالمراد به الجهاد، وقيل المراد هنا هو طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني في سبيل الله طاعة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة وهي الصوم. والمراد يعني في سبيل الله يعني مراد به وجه الله سبحانه وتعالى، سواء كان مجاهدا أو لم يكن مجاهدا، فهنيئا للمجاهدين إذا صاموا، يعني ما في خلاف أنهم داخلين في هذا لا شك، هنيئا لهم. وهذا المجاهد يجمع بين مشقتين، يعني مشقة الجهاد ومصارعة ومغالبة العدو ومقارعته، وبين مشقة الصيام، وبين فأجره وفضله عظيم جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ المسلم أيضا. هذا الحديث يدل على إكثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم يعني حسب حالته، وأحيانا يكون مشتغل بالجهاد وبمصالح المسلمين فلا يعني يصوم، فهي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه يصوم ويسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، هذا سيصوم السنة كاملة، وأحيانا يفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم، فهو حسب ما الظروف التي تتهيأ له، فأحيانا يصوم، هذا الصيام المقصود بالصيام النافلة. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 14، و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا فيه صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر، والثلاثة الأيام كما في حديث أبي ذر هذا اليوم 13 من الشهر والرابع عشر والخامس عشر. لكن الأحاديث الصحيحة الأصح والأكثر مطلقة صيام 3 أيام من كل شهر. فالعلماء جمعوا بين هذا، قالوا بأنه إن صام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هو صام 3 أيام من كل شهر، وهي أفضل نظرا لهذا الحديث. لكن لو فاتته كان مسافرا أو كان مشغولا أو كان مريضا وصام 18 و19 و20، هل حصل له هذا الفضل؟ نعم حصل له هذا الفضل، بل هو الأكثر كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول هذه أكثر وأصح التي لا تقيده ب13 و14 و15، أكثر وأصح فهي في الصحيحين. لكن والناس الآن يظنون أن 3 أيام الفضل هذا إذا ما صام 13 و14 و15 لا يصوم بقية الأشهر، وهذا خطأ، بل فضله لو صام 16 و17 و18 أو 25 و26 و27 يكون له هذا الفضل، إلا أنه إن تيسر له صيام 13 و14 و15 لهذا الحديث على ما فيه ولفعل بعض الصحابة فهو أولى وأفضل، فهو أفضل. لكن لا يلزم أن يقتصر عليها، وليس الفضل مقصورا على هذه 3 أيام. فثلاثة أيام من كل شهر يحصل فيها الصائم على هذا الفضل، وإن كان صام 13 و14 و15 فهو أفضل، لأن أيضا في حديث عائشة يؤيد هذا الكلام الذي قلنا. في حديث عائشة رضي الله عنها أن سألتها معاذة العدوية، قالت ما كان سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ هذه التابعية الجليلة تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم، وعائشة خبيرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت معاذة فقلت لها من أي أيام الشهر يصوم؟ من أي أيام؟ هل هناك أيام محددة يصومها صلى الله عليه وسلم؟ قالت أي عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يبالي، أعيد، ما كان يبالي من أي الشهر يصوم، ما كان يبالي 3 أيام من كل شهر، ما كان يبالي. هذا الحديث رواه مسلم، الحديث في صحيح مسلم، ما كان يبالي من أي الشهر يصوم، رواه مسلم. فهذا الحديث وحديث أخرى أيضا تدل على فضل صيام 3 أيام، وأنها ليست خاصة ب13 و14 و15، لكن قال العلماء لو جمع الإنسان بينها ليكون أولى وأفضل. وما يظنه الناس الآن وأنه إذا فاتت الثلاثة الأيام هي البيض، وسميت البيض لأن القمر فيها يعني مضيء، فأكثر إضاءة هذا في هذه الأيام، فيظنون أنه إذا فاتته لا يصوم، وهذا خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. هذا صيام النافلة، المرأة لا تصوم نافلة وزوجها حاضر موجود غير مسافر، فإنها لا يجوز لها وتكون عاصية بهذا العمل، لا يجوز لها أن, 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 أن تصوم إلا بإذنه. لا نقول لا يحل، معنى إذن ماذا يكون بدل لا يحل؟ يحرم عليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فصيام العيدين لا يجوز، بل صيام أن لا 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 عائشة تقول لم يرخص أو لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، حتى أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا تصام إلا للحاج الذي عليه هدي ولم يجد الهدي، وينتقل إلى الصوم، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فهذه الأيام محرما الصيام فيها. العلماء ذكروا يعني حكم من هذا أن النهي عن صيام يوم عيد رمضان، قالوا لتتميز النوافل، وأولا هذا يوم عيد، ولتتميز أيضا النوافل عن الفرائض، فيكون هناك شيء يميز الفريضة عن النافلة. ويوم الأضحى يظهرون فيه الشعائر أيضا، شعائر الله سبحانه وتعالى بالأكل والشرب، والله أمر فقال فكلوا منها من الأضاحي والهدي والأضاحي التي تذبح في عرفة في يوم التشريق، أيام التشريق. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هي أيام أكل ما هي أيام صيام، أيام التشريق. وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد، يوم العيد هو اليوم العاشر، أول أيام التشريق هو الحادي عشر، ثم الثاني عشر والثالث عشر، وأن تنتهي أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، أيام أكل، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، لم يصم لا في عرفة لا ولا في أيام التشريق، وأصحابه معه كذلك، وأصحابه معه كذلك. فهذه الأيام لا 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 يعني لا تصام، أيام عيد، كما جاء هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فلا يصومون أيام أعيادهم، يفرحون فيها ويأكلون. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأشرنا إلى هذا أولا في شرح الحديث السابق، قال لم يرخص، والذي يرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي له حكم الترخيص والتشريع، فقال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيها، لأن قوله إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو رخص لنا أو لم يرخص لنا، فالمراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صاحب الحق في التشريع، في الترخيص، في الأمر والنهي والتشريع عموما. فإذا قال الصحابي لم يرخص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم أن يصوموا في أيام التشريق إلا لهذا الإنسان الذي وجب عليه الهدي ولكنه لم يجد الهدي، فإنه يصوم كما ورد في القرآن الكريم، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم بفضلك ومنك ممن تعتق رقبته في رمضان، ففي الحديث لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.